والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض، ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله. قال: ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله، فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله، والسماوات فوق الأرض وليس مفتقرة إلى حمل الأرض لها، فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه. إذا كان فوق جميع خلقه، كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه؟ وكيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم بالمخلوقات؟ وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه وتعالى أحق وأولى. كل هذا الكلام يسوقه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول: إذا كانت المخلوقات بعضها لا تحتاج إلى بعض، ومثل الآن في السماء، مثل في السماء، هل الأرض يعني لولا أن الأرض موجودة لما كانت السماء أن مفتقرة لها؟ فيقول: إذا كان هذا بين المخلوقات أن البعض لا تحتاج إلى البعض، فكيف أن يقال أن الله عز وجل محتاج إلى العرش؟ كيف يقال أن الله عز وجل محتاج إلى العرش سبحانه وتعالى، أو محتاج إلى خلقه سبحانه وتعالى؟ كل هذا الآن الذي يسوقه من أجل هذا الباب، أن العرش ما دونه، بل إن العرش ما دونه إيش؟ محتاج إلى الله عز وجل. وإذا كان العبد غني، العبد قد يصف بالغنى، قد العبد يستغني عن بعضه، فكيف بالمخلوق والخالق، بالخالق والمخلوق؟ إذا كان العبد قد يستغني عن البعض، طيب مر معنا في قياس الأولى، فالله عز وجل حق أن يصف بهذا الوصف الكمال. هذا خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام في هذا الباب. وهؤلاء وقعوا في محاذير، وهي المحاذير الأولى ما هي الآن؟ حين قالوا أن الله عز وجل محتاج إلى العرش، هذا وقعوا في الأمر الأول. التمثيل الثاني، تعطيل الصفات، الثالث نفس صفات الكمال، الثالث وصف الله عز وجل بالنقص. مفهوم الآن؟ هذا من كانت عنده هذا ما ذكر الآن أن الله عز وجل محتاج إلى العرش وقع في المحاذير أربعة: جعلوا ظاهر النص التمثيل، وعطلوا الصفات، ونفوا صفات الكمال، ثم وصفوا سبحانه وتعالى بالنقص، أنه محتاج. ومعلوم يا أخوة أنه إذا احتاج شخص إلى شخص يدل على عجزه ونقصه سبحانه عن ذلك. قال: وكذلك قول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق. وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، فإن حرفي متعلق بما قبله وما بعده، فهو بحسب المضاف والمضاف إليه. الآن هذا الكلام الذي يقول في قول آمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق، هذا على جعل ماذا؟ على جعل في ظرفية، على جعل في ظرفية، فيقول هذا جاهل ضال، لأنه معلوم لديكم آمنتم من في السماء فيها تفسيران. التفسير الأول ماذا؟ آمنتم من في السماء، النفي بمعنى إيش؟ معنى على. وفي قوله آمنتم من في السماء أيش؟ من في العلو، من في العلو، كلما علاك فقد، كلما سماك فقد علاك. ثم رد عليهم، قالوا: إن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، فإن حرفي متعلق بما قبله وما بعده، يعني إذا كانت الشمس في وسط السماء، فإذا الذين يقولون، يعني هذا رد الآن، يعني في قوله الآن: إن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء، إذن يقتضي ذلك إيش؟ أن الشمس والقمرين داخل السماء أو لا داخل السماء، وسيأتي من الردود الأخرى في ذلك. فيقول على هذا يكون إيش؟ أن داخل السماء. وفي هذا يكون هل الذين قالوا أنهم صعدوا إلى السماء لهم حجة في ذلك؟ من أين؟ ها؟ في قوله الآن يعني إذا كانت الشمس وسط السماء، فإن كان الذي يقول صعدوا إلى السماء غير صحيح قطعا. لماذا يا إخوة؟ مفهوم الآن على هذا الآن، لأنه الآن كنا قلنا إن الشمس والقمر في السماء، إذن لا يستطيعون الآن يصلون إليها. قال إن الشمس والقمر في السماء في العلو يقتضي ذلك، فإن حرفي متعلق بما قبله وما بعده، وهو بحسب المضاف والمضاف إليه. إن الظرفية ليست سواء، إن أراد السماء العلو فهذا إيش على بابه، وإن أراد بالسماء الأفلاك المعلومة تكون بمعنى على. هذا خلاص قد مر معكم أن مرما أمنتم من في السماء أن فيه بمعنى على لحروف الجر ماذا يتضمن بعضها بعضا، وإن أردنا بدون ذلك فيه فقل أمنتم من في السماء من في العلو. قال ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيز، والحيز ما هو المكان الفارغ الذي يحوز منه قطعة أو جزء، الحيز الفارغ الذي يحوز منه قطعة وجزءان. قال ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيز وكون العرض، والعرض مرة معكم يا أخوة قائم إيش قام بغيره أو بنفسه، أي قائم به، لذلك مثل السمع والبصر والكلام. قال وكون العرض في الجسم وكون الوجه في المرآة، يعني قلت الآن الوجه في المرآة أرى وجهي في المرآة، هل معنى أنك دخلت وسط المرآة؟ قال وكون العرض في الجسم وكون الوجه في المرآة، والآن في قولك البصر والكلام والسمع، هل معنى ذلك أنه داخل؟ قال وكون الكلام في الورق، هل معنى ذلك أنه دخل الكلام بنفسه إلى وسط الورق؟ هذا يرد عليهم شيخ الإسلام. قال فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره، وإن كان حرف فيه مستعملا في ذلك كله، أي معنى الظرفية يأتي، لكن يقول الآن بحسب ما يضاف إليه، مفهوم الآن؟ هذا المقصود بالآن، يبين الآن الذين قالوا في قوله أمنتم من في السماء أي أن السماء ظرف لله سبحانه وتعالى، فقوله الآن الشمس والقمر بين السماء والأرض، هل معنى ذلك أن الشمس والقمر داخل؟ وفي قوله الآن الكلام في الورق، هل معنى ذلك أن الكلام دخل وسط الورق؟ وهكذا الوجه في المرأة، أرى وجهي في المرأة، هل معنى ذلك أنك دخل الوجه إلى وسط المرأة؟ فلا، بحسب ما يضاف إليك ما ذكر هنا. قال وإن كان معناه في الظرفية للجميع. قال فلو قال قائل العرش في السماء أم في الأرض لقيل في السماء، يعني معنى الآن لو قيل الآن العرش في السماء، هل معنى ذلك أن العرش دخل وسط السماء؟ قال فلو قال قائل العرش في السماء أم في الأرض لقيل في السماء، ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض لقيل الجنة في السماء، هل معنى ذلك أن داخل؟ سيكون هذا قطعا لا، مع أن الجنة إيش؟ أرضها السماوات والأرض، جنة أرضها السماوات والأرض، ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض لقيل الجنة في السماء، ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة. والكيف يرد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله؟ قال وقد ثبت في الصحيح، أي في صحيح البخاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن، فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، مع أن الجنة في السماء والسماء يراد بها العلو، سواء كان فوق الأفلاك، إذن في قول آمنتم من في السماء المقصود إيش؟ من في العلو. قال سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. قال الله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله تعالى أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله من في السماء أنه في السماء وأنه في العلو وأنه فوق كل شيء، وفي قوله أنه في السماء إيش؟ في العلو. طيب أنه في العلو وأنه فوق كل شيء. وكذلك الجارية قال لها أين الله؟ قالت في السماء. أين الله؟ قالت في السماء. إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. قال وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها. إذا قال العلو الآن إذا قيل شيء علو هذا يعرف أنه فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو من في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي، يعني ظرف الوجودي المخلوق يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله، كما لو قيل إن العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق، وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك، هذه المبنية للعلو، أمنتم من في السماء الأفلاك يعني لا المقصود به العلو، بقول أأمنتم من في السماء، المقصود بالسماء ماذا أراد به الآن؟ الأفلاك ليس العلو. وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليها، كما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، ما المقصود هنا فيه الآن؟ معنا من رد الأول على أن المقصود أمنتم من في السماء من في العلو، ثم استدل بالشمس والقمر، واستدل بصورة الإنسان بالمرآة، واستدل بالورق، الكلام بالورق وغير ذلك في الورق إلى غير ذلك، هذا على أنه إيش؟ أأمنتم من في السماء أي من في العلو، فلا يلزم من ذلك أن يكون هذا. ثم استدل على أن فيه هنا بمعنى إيش؟ على، في قوله ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، معنى أنهم سيدخل وسط النخلة، وكما قال فسيروا في الأرض، هل معنى أنهم يسيرون في وسط الأرض أي على الأرض؟ وكما قال فسيحوا في الأرض كذلك بهذا، ويقال فلان في الجبل، هل معنى أنه دخل في وسط الجبل؟ وفلان في السطح وإن كان على أعلى شيء فيه، هذا ما ذكره شيخ الإسلام في هذه القاعدة وردد سبحان الله. قال القاعدة الخامسة أن نعلم أن ما أخبرنا ما أخبرنا به من وجه دون وجه، فإن الله تعالى قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال أفلم يدبروا القول، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فأمر بتدبر الكتاب كله. فإذا كان إخوة معنى ذلك بقول أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، بمعنى ذلك على أن الإنسان قد يعلم شيئا وقد يجهل شيئا، وليس ثم شيء في القرآن لا يعلم معناه إطلاقا، مما يدل على ذلك أن الله عز وجل أمرنا بتدبر القرآن، فكيف سنتدبر شيئا ولا يعرف معناه؟ إذا كان الله عز وجل أمرنا بتدبر القرآن هذا دليل على ماذا؟ على أنه كل ما في القرآن معلوم لا يخفى عليه شيء، أي لا يخفى على الإنسان شيء من ذلك، فإن خفي عن بعض فهو لا يخفى عن البعض الآخر. انظروا في قوله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فكيف إذن تؤمر بتدبر شيء وأنت لا تعرف معناه؟ كيف سيكون التدبر؟ قال أفلا يتدبر القول، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فأمر بتدبر الكتاب كله، وقد قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وهذه الآية الآن يسوق على ذلك في قوله والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وهذا لا نقاش فيه لا إشكال بذلك، فقد جاءت آية أن الله عز وجل وصف القرآن بأنه محكم كامل في قوله ألف لام كتاب حكمت آياته ثم فصلت، وصف الله عز وجل القرآن بأنه محكم من أول إلى آخره، وصف الله عز وجل القرآن بأنه أيضا متشابه في قوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وصف الله عز وجل القرآن بأنه محكم وبأنه أيضا متشابه، فلا إشكال في ذلك. ففي قوله طيب آيات محكمات فالقرآن كله محكم، وفي قوله متشابهات ما المقصود به؟ تشابه في حسن السياق وفي المعنى وفي غير ذلك، طيب وأنه لا ينقض بعضه بعضا. وأما ما وصف الله عز وجل في قوله إن القرآن محكم ومتشابه فنرد المتشابه إيش؟ إلى المحكم، فقد يشتبه على البعض ولا يشتبه إيش؟ على البعض الآخر. من يعيد هذا؟ هذا قد مر معنا مشيتون لأن قد مرت معنا كينا، وصف الله عز وجل القرآن بأنه محكم كتاب أحكمت آياته، بأن القرآن محكم بأكمله، هذا هو القرآن محكم لا نقاش في ذلك. وحين وصف الله عز وجل بأنه متشابه في حسن السياق وفي غير ذلك وأنه لا ينقض بعضه بعضا، طيب الآن القصاص وفي غير ذلك، طيب وحين وصف الله القرآن بأنه محكم وأنه متشابه في آية، نرد المتشابه إلى المحكم وأنه قد يخفى على البعض ولا يخفى إيش على البعض، يعني معنى المحكم هو ما اتضح معناه، والمتشابه إيش هو ما خفي معناه على البعض دون البعض. فيسوق هذه الأدلة رحمه الله تعالى على ماذا؟ على أنه القرآن يفهم معناه، وليس هناك شيء في القرآن لا يفهم معناه أبدا، وإلا لما كان إيش لما استطاع العبد أن يتدبر ذلك، قال آيات بينات أي واضحات جليات ظاهرات لا يخفى على أحد. وفي قول إلا الله والراسخون في العلم هذا قد مر معكم في قراءة الوصف وفي قراءة الوقف على أن الواو تكون ماذا؟ عاطفة، وعلى أن الواو تكون إيش؟ استنافية. فلو قلنا طيب وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على أن الواو عاطفة، يكون معنى ماذا؟ يكون معنى ذلك أيضا أن العلماء يعلمون معنى، لكن كنا الصفة لا يعلمون إلا الله. وعلى أن الواو استنافية، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على أن جملة يقولون آمنا به. طيب، وقد مر معنا في أقسام التأويل على أنها ثلاثة، يأتي بمعنى قلنا الحقيقة، هذا الذي رد به الآن معنى الحقيقة، وهو عايش على كم؟ إذا كان أمرا فتأويله إيش؟ امتثاله، وإذا كان خبرا وقوعه. فالتأويل على ثلاثة أقسام، بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره، وبمعنى ماذا؟ التفسير كما درج عليه ابن جرير وغيره، يقصد تأويل آية تفسير آية، وبمعنى الحقيقة. طيب، في قوله الآن على قراءة ذلك الآن، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ماذا يصير الآن بذلك؟ طيب، على هذا الحقيقة، أي حقيقة الشيء، على أنه على أن المتقف على الوقف أنه ماذا؟ لا يعلم إلا الله عز وجل، كون الصفة لا يعلم إلا الله، وهذا قد مر معنا. إذا ماذا قلنا بالوقف؟ على أن الواو استئنافية كونها الصفة. طيب، وبالوصف الواو عاطفة، يعلم تأويله السلف، أي تفسيره ومعناه. قاله جمهور سلف الأمة وخالفها على أن الوقف عند قولي وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب، عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. وروي عن ابن عباس أنه قال التفسير على أربعة أوجه، يا إخوة، عن عائشة وعروة بن الزبير وابن عباس، قولي وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. وجاء عن عائشة وعروة بن الزبير وابن عباس، أخرجه ابن جرير وهو صحيح. وابن عباس حين قرأ هذه الآية وما يعلم تأويله إلا الله، ماذا قال ابن عباس؟ أنا ممن يعلم تأويله، أنا ممن يعلم تأويله. قال هنا وروي عن ابن عباس أنه قال التفسير على أربعة أوجه، تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. وهذا معلوم الآن يا إخوة، تفسير تعرف العرب، تعرفه العرب من كلامها الذي مفهوم الآن مباشر الآن، اليد يفهمون يد لكن ليس كيده. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، توحيد وغير ذلك، وتفسير يعلمه العلماء كما هو، تفسير لا يعلمه إلا الله، علم الغيب وغير ذلك. نعم، يعلم الله ككنه الصفة. قال وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. وقال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحتي إلى خاتمتي أقف عند كل آية وأسأل عن تفسيره. جاء مرة معنا كم؟ ثلاث، وجاء ثلاثين، وجاء ثلاثون أيضا بذلك، ولكنها إيش؟ غير صحيحة. وذلك فائدة في التفسير، قال ابن عبد البر لمجاهد قولان مهجوران عند الأئمة في التفسير، مع أن ابن عبد البر يقول لمجاهد قولان مهجوران عند الأئمة في التفسير، في قول إلى ربها ناظرة قارئ إلى ثوابه، قولان مهجوران عند الأئمة. بقوله وجوه يومئذ ناظرة، قال ابن الحسن والبهاء إلى ربها ناظرة. والقول الثاني في قول عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يقعده الله عز وجل على الكرسي. هذان قولان مهجوران كما ذكر ابن عبد البر، أيوه، إلى الثواب وغير ذلك. والثاني في قول عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يقعده الله، يقعد نبيه على الكرسي. قال ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان، ماذا سنأتي به إن شاء الله في الغد، أو نقرأ هذا نسرد سردا يا أخوة، بقي وقت، هذا قد مر معنا. قال واصطلاح كثير، اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله أن التأويل وصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، وهذا هو محمود وهذا، وهل هذا محمود أو مذموم وحق أو باطل؟ هذا الذي يذكره الآن في قسم الأول من أقسام التفسير، الآن سيبين إن شاء الله شيخ الإسلام. وبالنسبة لهذا تكتبوا إن كان له دليل صحيح يمكن استعماله، أي في قول الآن هل هذا صحيح أو باطل، الآن إن كان له دليل صحيح يمكن استعماله فيه فهو صحيح. هذا مرة صرف اللفظ عن ظاهره مفهوم الآن، هذا المقصود به. القسم الأول يقول قلنا من أقسام التأويل ما صرف اللفظ عن ظاهره، فيقول أن هل هو حق أم باطل أم صحيح أو غير ذلك. الأمر الأول قال إن كان له إيش دليل صحيح يمكن استعماله فيه فهو إيش صحيح، مثل ما قلنا مرضت إيش فلم تعدني. الثاني إن كان له دليل في اللغة عموما، إن كان له دليل في اللغة عموما ولا يصح حمل النص عليه فهو فاسد. إن كان له دليل في اللغة عموما ولا يصح حمل النص عليه فهو فاسد، مثل ماذا يا أخوة؟ الآن في اليد، تأتي اليد معنى النعمة ولا في اللغة؟ هل يصح هذا بحق الله عز وجل؟ انظر، قال إن كان له دليل في اللغة عموما ولا يصح حمل النص عليه فهو فاسد. الثالث إن كان ليس له دليل أصلا فهو تأويل، إن كان ليس له دليل أصلا فهو التأويل. هذا القسم الأول. طيب هذا يسمى تأويل اللعب. قال والثاني أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسري القرآن كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير، واختلف علماء التأويل، ومجاهد إمام المفسرين، لكن ذكروا أن له تفسير يعني تفردات في التفسير مردودة. نعم نعم مرة معنا تفردات كثيرة. قالوا أمثال المصنفين في التفسير واختلف علماء التأويل ومجاهد إمام المفسرين. قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به حسن، وعن تفسيره وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم. فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره، فإذا ذكر أنه يعلم تأويله ذكر أنه يعلم تأويله تأويل المتشابه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره. الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويل يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا وتأويل الخبر قلنا وقوع وتأويل الأمر والنهي إيش امتثاله. فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله، وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج. ومن قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، تعني قوله تعالى فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك واستغفر. قول سفيان بن عيينة السنة هي تأويل الأمر والنهي. قال فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره في الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء من حول الاحتباء، لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول عليه وسلم، كما يعلم أتباع أبو قراط وسيبوي ونحوهما من ونحو طيب كما يعلم أتباع بقراط وسيبوي ونحوهما ممن مقاصد طيب قال من مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد اللغة، ولكن تأويل الأمر والنهي لابد من معرفته بخلاف تأويل الخبر لابد ماذا امتثاله. نكتب إلى سبحانك اللهم ربنا.